الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا شرعنا في باب العارية من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البفوتي رحمه الله تعالى، فنقرأ من حيث وقفنا قوله: وهي مستحبة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وهي مستحبة لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى.
نعم، قال: وهي مستحبة، يقصد بالنسبة للمعير، فالعارية بالنسبة للمستعير جائزة ولا تعد من السؤال المذموم لجريان العادة بها، فيجوز للإنسان كما ذكرنا بالأمس أن يستعير من أخيه قلما أو ساعة أو سيارة أو إناء أو ما أشبه ذلك مما يحتاجه. وأما بالنسبة للمعير فإنها سنة على الأصل، الأصل أنها سنة وقد تجب أحيانا، فهي سنة لدخولها في عموم قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهي إحسان بلا شك، فتدخل في عموم الآية، وقد تجب أحيانا كإعارة شخص رداء يدفع عنه ضرر البرد، فهذه واجبة لو طلب شخص من شخص في برد شديد أن يعطيه رداء أن يلتحف به، وهو أن المعير لا يحتاجه، فإنه يجب عليه أن يعطيه ذلك. وضابط ذلك أن تكون الإعارة واجبة متى توقف عليها إنقاذ معصوم، فمتى توقف عليها إنقاذ معصوم فهي واجبة. ومن ذلك عند كثير من العلماء أن إعارة المصحف واجبة لمن احتاج إليه، فيبذل له لمن أراد أن يتعلم به. قال المصنف: نعم،
وتباح إعارة كل ذي نفع مباح.
نعم، وتباح إعارة كل ذي نفع مباح، فكل ذي نفع مباح غير محرم فإنها تباح إعارته، وهذا داخل في التعاون على البر والتقوى.
كالدار والعبد والدابة والثوب ونحوها.
نعم، كالدار والعبد والدابة والثوب ونحوها، لكن لا بد أن يكون النفع مباحا، فإن كان فيها نفع محرم لم تجز إعارتها، كإعارة الطبول والمعازف وما أشبهها، فهذه إعارتها محرمة لأن بيعها محرم. ومن ذلك إعارة مغنية لتغني غناء محرما فإن إعارتها محرمة، ودليل ذلك قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإعارة ذي النفع المحرم لا شك أنه إعانة على هذا النفع المحرم.
إلا البضع، لأن الوطأ لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين وكلاهما منتف.
إلا البضع، إلا البضع، إلا البضع بالضم، فلا تحل إعارته. يعني لو جاء شخص لآخر عنده أمة وقال أعرني بضع أمتك مدة 5 أيام مثلا، فهذا لا يجوز، لأن هذا حرام، يعني يعيره إياها ليزني بها، هذا محرم لا إشكال فيه، فهو داخل في قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأن البضعة لا يحل إلا في حالتين لا ثالث لهما، إما أن تكون زوجة وإما أن تكون أمة مملوكة له، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فلا يحل في الإسلام أن يأتي شخص امرأة إلا أن تكون زوجته أو أمته التي يملكها. وأي معنى آخر تستباح به الفروج غير هذين فهو زنا، بل استحلال لما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة، واستحلال ما حرم الله من المعلوم بالدين بالضرورة يكفر فاعله أو معتقده، المعتقد لحله فإنه يكفر، والقرآن نص على ذلك، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. إذن ما في في الإسلام إلا زواج صحيح مستكمل لشرائطه، أو شخص يملك أمة من الإماء بطريق مشروع فهذا الذي يباح له، وما عدا ذلك فلا يحل في الإسلام.
وإلا عبدا مسلما.
نعم، قال لأن الوطأ لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين، لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين، وكلاهما منتفي، كلاهما منتفي في هذه الحالة، فما عدا ذلك فهو زنا. نعم.
وإلا عبدا مسلما لكافر.
نعم، وإلا عبدا مسلما لكافر، يعني ما يعير عبدا مسلما لكافر من أجل الخدمة، من أجل الخدمة، فلا يجوز أن يعير عبدا مسلما لكافر من أجل الخدمة فحسب، لكن لو استأجره لعمل من الأعمال المباحة ما فيه بأس، لكن أن يعيره عبدا مسلما لكافر ليخدم هذا الكافر، فالمصنف يقول لا، عبدا مسلما يعني الذي لا من الأشياء التي لا تجوز، لأنه إيش قال؟
لأنه لا يجوز له استخدامه،
لأنه لا يجوز له استخدامه، كما تحرم إجارته للخدمة فإن أعاره في إعارته في الذمة غير الخدمة صحتا، يعني إن أعاره لعمل غير الخدمة، أما خدمة الكافر أو خدمة المسلم للكافر فهذه لا تجوز، لأن في ذلك إهانة للمسلم، في ذلك إهانة للمسلم، وإهانة المسلم إهانة لدينه، فلا يجوز أن يعير عبدا مسلما لكافر. نعم.
وإلا صيدا ونحوه كمخيط لمحرم.
وإلا صيدا ونحوه كمخيط لمحرم، لأن المحرم يجب عليه أن يتجنب محظورات الإحرام، ومن محظورات الإحرام قتل الصيد ولبس المخيط، لبس المخيط الثياب المخيطة المفصلة لا يجوز للمحرم الذكر أن يلبسها، فلا يعار الصيد للمحرم ولا الملابس المخيطة ليلبسها، لأن هذا مما يحظر على المحرم، فالصيد لا تباح إعارته للمحرم لأن أمساكه محرم عليه، وكذلك المخيط للمحرم، المخيط المراد به الثياب المفصلة إذا لبست على هيئتها التي فصلت وخيطت عليها فهذه يحرم على المحرم استعمالها، وغير ذلك مما فيه التعاون على الإثم والعدوان،
بقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، نعم.
وإلا أمة شابة لغير امرأة أو محرم.
وإلا أمة شابة لغير امرأة أو محرم، يعني ما يجوز أن تعار الأمة الشابة إلا لامرأة أو لذي محرم منها، لأنه قال إيش؟
لأنه لا يؤمن عليها.
لأنه لا يؤمن عليها.
ومحل ذلك إن خشي المحرم وإلا كره فقط.
ومحل ذلك إن خشي المحرم، إن خشي المحرم إن يقع منه ما لا يجوز. فالأمة الشابة على كلام المصنف لا تجوز إعارتها لرجل إلا أن يكون محرما من محارمها. فلو كان شخص عنده أمة شابة مملوكة ولها أخ، فقال أخوها: عرني أختي مثلا، عندي عمل احتاج ضيوف ونحو ذلك، فهذا جائز. أو يعيرها لامرأة، أما أن يعيرها لرجل تخدمه فهذا على كلام المصنف لا يجوز. ومحل ذلك إن خشي المحرم وإلا كره، يعني كره الإعارة. فمع أمن الوقوع في المحرم يشترط أن لا يخلو بها، يعني يشترط أن لا يخلو بها ولا ينظر إليها.
ولا بأس بشوهاء وكبيرة لا تشتهى.
يقول: ولا بأس بشوهاء، يعني قبيحة المنظر، وكبيرة لا تشتهى. لا بأس بإعارة امرأة شوهاء وكبيرة للخدمة لرجل، لأنه مامون عليها بالشرط السابق ألا يخلو بها. هذا ليس على إطلاقه، يعني أن يعار أو أن تعار لرجل ولو لم يكن محرما والمرأة غير شابة، فهذه تنقسم إلى أقسام. القسم الأول أن تكون جميلة ولو كان لها 50 سنة، فهذه لا يجوز أن تعار لرجل مطلقا، لأن الفتنة حاصلة بذلك. الثاني: امرأة ليست شابة لكنها وسط في الجمال، هذه أيضا لا تعار لرجل غير محرم، لأن مفسدة إعارتها أكثر وأكثر من غلبة السلامة. الثالث: امرأة غير شابة وهي قبيحة، فهل يجوز إعارتها لرجل غير محرم؟ كلام المصنف يدل على أنه إيه؟ على أنه يجوز، كما قال في الروض: لا بأس بشوهاء وكبيرة لا تشتهى. يقول: لكن يقال إعارتها لشاب أعزب ولو كانت عجوز شوهاء فيها خطر، وداخل في عموم الحديث: لا يخلون رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما، وكما قيل: لكل ساقطة لاقطة. فيمكن أن تكون هذه العجوز الشوهاء لا يختارها من تقدمت به السن، لكن تبقى عند شاب أيام أو أسابيع، فربما حصل ما لا يجوز ويحصل الضرر. ثم حتى على فرض أن ليس فيه شهوة فتبقى الخلوة، وهو منهي أن يخلو الرجل بالمرأة كما جاء بالأحاديث، نعم.
ولا بإعارتها لامرأة أو ذي محرم.
ولا بإعارتها لامرأة أو ذي محرم، هذه ما تدخل في المنع، نعم.
لأنه مأمون عليها.
لأنه مأمون عليها، أي عندهما فجازت إعارتهما لهما، إعارتها للمحرم وللمرأة.
وللمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه فيه.
نعم، يقول وللمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير. فهذا المذهب، المذهب عند الحنابلة كذلك عند الحنفية والشافعية، أن للمعير أن يرجع في إعارته متى شاء، سواء كانت الإعارة مطلقة أو مقيدة بعمل أو وقت، لأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يده فلم يملكها بالإعارة، كما لو لم تحصل العين في يده. ولأن المنافع إنما تستوفى شيئا فشيئا، فكلما استوفى منفعة فقد قبضها، والذي لم يستوفه لم يقبضه، فجاز الرجوع فيها كالهبة قبل القبض، لكن بشرط إيش؟ ما يتضرر المستعير، بشرط أن لا يتضرر المستعير. ولكن كما ذكرنا عند هؤلاء متى تضمن الرجوع ضررا بالمستعير لم يجز له الرجوع، لم يجز له الرجوع. عند المالكية أن الإعارة إذا قيدت بعمل أو أجل لزمت، ولا يجوز الرجوع قبل انتهاء العمل أو الأجل، أما إن أطلقت جاز له الرجوع، جاز له الرجوع. ويستدلون باللزوم لقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقول تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ولحديث أبي هريرة مرفوعا المسلمون على شروطهم. والأقرب كما تقدم معنا أن عقد العارية عقد جائز، جائز وليس بلازم، إلا أنه إذا تضمن فسخ العقد الجائز ضرر فإنه يلزم، كما تقدمنا في سائر العقود إيش الجائزة، أنه إذا تضمنت ضررا فتصبح لازمة حتى يرتفع الضرر، لازمة حتى يرتفع الضرر. ولذلك قال وللمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه. واستثنى، استثنى الحنابلة ما إذا كان الرجوع يتضرر يترتب عليه ضرر المستعير، كما مثل المصنف كأيش؟
كسفينة لحمل متاعه فليس له الرجوع ما دامت في لجة البحر.
كسفينة لحمل متاعه، حمل متاعه في السفينة، فليس له الرجوع دام ما دامت السفينة في البحر، في لجة البحر، حتى ترسو، حتى ترسو لما فيه من الضرر على المستعير. فإذا رست جاز الرجوع لانتفاء الضرر، لكن له الرجوع قبل أن تدخل في البحر، قبل دخولها في البحر لعدم الضرر فيجوز له أن يرجع. نعم.
وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه.
نعم، يعني إذا عار جاره الحائط ليضع الخشب عليه فإنه لا يجوز له أن يرجع ما دام عليه، ما دام الخشب على الحائط، و لأنه يحصل الضرر بهدم البناء، وله الرجوع قبل وضع، يعني قبل الوضع وبعده ما لم يكن عليه فيه ضرر. نعم.
ولا أجرة لمن أعار حائطا ثم رجع حتى يسقط.
نعم، ولا أجرة لمن أعار حائطا ثم رجع حتى يسقط، وكذا لا أجرة للمعير أيضا في سفينة ولا في أرض أعارة ولا في شيء، لأن الإعارة ليست إجارة، الإعارة ليست إجارة،
لأن بقاءه بحكم العارية فوجب كونه بلا أجرة.
نعم، لأن بقاءه هذه المدة هو بحكم العارية، والعارية ليس فيها كراء، ليس فيها أجرة، فوجب كونه بلا أجرة، لأنه لا يملك الرجوع في عين المنفعة المذكورة للإضرار بالمستعير، والإعارة ليست على مال وإنما تكون يعني بدون مال،
بخلاف من أعار أرضا لزرع ثم رجع.
نعم، بخلاف من أعار أرضا لزرع ثم رجع قبل كمال الزرع. في هذه الحالة قبل كمال الزرع يقول المصنف إيش؟ فيبقى
الزرع بأجرة المثل لحصاده جمعا بين الحقين.
أي نعم، فيبقى الزرع بأجرة المثل لحصاده جمعا بين الحقين، لأن الإعارة جائزة والجائزة يجوز فسخها، وهنا ما يتضرر، فيقال له إما تعيد ما استعرت أو يبقى معك إلى نهاية الحصاد لكن بأجرة إيش؟ بأجرة المثل، بأجرة المثل، فخرج من الإعارة إلى الإجارة، وهذا هو المذهب، فتجب أجرة المثل من حين الرجوع إلى حصاد الزرع، ما قبل الرجوع هو إعارة وليس فيه مقابل، لأن الأصل جواز الرجوع، وإنما منع من الرجوع لما فيه من الضرر، والضرر هنا يمكن دفعه بأجرة إيش؟ بأجرة المثل. لكن لو كان الضرر لا يدفع بأجرة المثل وإنما هو ضرر محض على المستعير، فهنا يجب أن تبقى ولا كراء فيها، ولا كراء فيها. نعم.
ولا يرد الخشب إن سقط الحائط لهدم أو غيره.
ولا يرد الخشب إن سقط الحائط لهدم ولا غيره، كأن زال الخشب والحائط بحاله، فلا يرد الخشب حتى يستاذن من جديد،
لأن الإذن تناول الأول فلا يتعداه لغيره.
نعم، لأن الإذن تناول الأول وهذا يحتاج إلى إذن آخر، فلا يتعدى الإذن الأول بل يحتاج إلى إذن جديد.
إلا بإذنه، أي إذن صاحب الحائط.
نعم، إلا بإذنه، يستاذن صاحب الخشب المحتاج إلى وضعه على الحائط من مالك الحائط، فإن أذن له فله ذلك، إلا إذا كان عند الضرورة. إذا كان عند الضرورة إلى وضعه كما ذكر المصنف فإنه لا يجوز له أن يمنعه من ذلك. طيب كيف لا يمنعه وهذا ملكه؟
الضرر.
للضرر. طيب إذا طلب أجرة
له ذلك.
إذا طلب أجرة له ذلك، لكن ليس له أن يمنعه لخصوص الدليل فيها، لأن الحديث جاء باستثناء أن يضع الخشب على جدار جاره إذا كان يحتاج إليها. نعم، ولذلك قال إيش؟
أو عند الضرورة إلى وضعه إذا لم يتضرر الحائط كما تقدم.
أو عند الضرورة إلى وضعه إذا كان الحائط لا يتضرر، لكن إن كان الحائط يتضرر فلا يضع، كما تقدم معنا في الصلح.
وتضمن العارية المقبوضة إذا تلفت في غير ما استعيرت له.
وتضمن العارية المقبوضة إذا تلفت في غير ما استعيرت له، هذا هو المذهب ومذهب الشافعية، سواء تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط، لقول صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ولقول تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قالوا والأمر بتأديتها يلزم منه رد عينها إن كانت باقية أو ضمانها ببدلها إن كانت تالفة، هذا هو القول الأول وهو المذهب. إنه إيش؟
لقوله عليه
القول الأول ما هو؟ أنها ترد مطلقا، إن كانت الآن باقية أو يضمنها إن كانت تالفة، هذا دليلهم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ولكن هذا الدليل يمكن يناقش بأن الأمر بتأدية الأمانة لا يستلزم منه ضمانها إذا تلفت، لا، هذه أمانة، فكونه يردها لكن لا يستلزم منه أن يضمنها
لو تلفت. واستدلوا أيضا بحديث صفوان بن أمية أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد؟ فقال لا بل عارية مضمونة. روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي. وأجاب عنه ابن القيم بأن المراد ضمان الرد لا ضمان التلف. الآن إيش قال لما استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية أدرع عن يوم حنين؟ قال أغصب يا محمد؟ قال لا بل عارية مضمونة. أصحاب هذا القول اللي يقولون ترد العارية مطلقا يرون أن قوله بل عارية مضمونة أنها تضمن مطلقا. وأجاب ابن القيم بأن المراد ضمان الرد لا ضمان التلف. لماذا ضمان الرد لا ضمان التلف؟ يقول أنه جاء في بعض الحديث في بعض ألفاظ الحديث بل عارية مؤدة. والثاني أن صفوان رضي الله عنه لم يسأل عن التلف وإنما سأله هل تأخذها مني غصبا يعني تحول بيني وبينها. والثالث كما يقول ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الضمان صفة للعارية نفسها ولو كان ضمان تلف لكان لبدلها أيضا استدلوا أصحاب القول القائل بأنه إيش يضمن مطلقا أنه جاء في بعض الروايات فضاع بعضها أي الأدرع فعرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له فقال أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه أن يضمن ما فقد من هذه الأدرع. أيضا قال ابن القيم رحمه الله هو عرض عليه هل الذي عرض عليه هو أمر واجب أو أمر مستحب؟ يقول ولو كان الضمان واجب لم يعرضه عليه بل كان يفي له بدون أن يعرض عليه ذلك. هذا القول الأول. القول الثاني أن العارية أمانة في يد المستعير لا يضمنها إلا بتعد أو تفريط. ما تضمن إلا بتعدي أو تفريط لقول الله تعالى فلا عدوان إلا على الظالمين. وهذا قالوا يشمل المستعير فلا يضمن إلا إذا ظلم وتعدى. ولأنه جاء في حديث أمامة مرفوعا العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. فقوله مؤداة يدل على أنها أمانة لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولأنه جاء عن عمر رضي الله عنه قوله العارية بمنزلة الوديعة ولا ضمان فيها إلا أن يتعدى. وقول علي ليست العارية مضمونة إنما هو معروف إلا أن يخالف فيضمن. القول الثاني إيش؟ أنها متى تضمن؟ لا تضمن إلا في حال التعدي والتفريط. والقول الأول مطلقا. القول الثالث قول المالكية لا يلزم المستعير ضمان ما لا يخفى هلاكه كالحيوان والعقار ونحو ذلك إلا بتعد أو تفريط ويضمن ما خفي هلاكه كالحلي والأواني ونحوها إذا قامت البينة على عدم التعدي والتفريط. إذا المالكية فرقوا بين إيش؟ ما لا يخفى هلاكه وما يخفى هلاكه. وعللوا بأن القبض في العارية هو لمنفعة القابض فجاز أن يتعلق به الضمان إذا كان مما يخفى هلاكه. والقول الرابع وهو رواية الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام أن العارية لا تضمن إلا إن شرط المعير. تضمن العارية إن شرط المعير الضمان وإلا فلا. يقول أعيرك هذه الدابة وهذه السيارة وهذا الإناء ونحوه بشرطي أن تعيده قالوا ففي هذه الحالة يجب عليه الضمان، ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم،
لقوله عليه الصلاة والسلام: على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
هذا دليل إيش؟ دليل القول الأول، لقوله: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، يعني هذا مطلق، ما فرط أو لم يفرط، ظاهره يعني سواء فرط أو لم يفرط، مع أن الحديث وعلا. نعم.
رواه الخمسة وصححه الحاكم، وروي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم،
يعني وروي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم.
لكن المستعير من المستأجر أو لكتب علم ونحوها موقوفة لا ضمان عليه إن لم يفرط.
تقدم معنا أن المذهب إيش؟ ضمان العارية مطلقا، لكنهم يستثنون من ذلك أربع مسائل، يستثنون أربع مسائل لا ضمان لها. الأولى: المستعير من المستأجر، يعني شخص استاجر أرضا أو استاجر شقة أو استاجر سيارة، فاستعارها منه شخص، فهذه قالوا لا ضمان عليه، لأنه إيش؟ المستأجر يملك المنفعة، ومن ملك المنفعة جاز له أن يتصرف فيها، لكن المستعير يملك الانتفاع لا يملك المنفعة، فهو يملك الانتفاع لنفسه لكن لا يملك المنفعة ليؤديها إلى غيره. إذن الأولى المستثناء المستعير من المستاجر، إذ الأصل المستاجر لا ضمان عليه. الثاني: إذا كانت العارية كتب علم، إذا كانت العارية كتب علم موقوفة أو أدرعا موقوفة على الغزاة، لا ضمان على مستعيرها إذا لم يتعدى ويفرط، ويضمن إذا تعدى أو فرط. الثالثة: إذا تلفت أجزاؤها بالاستعمال بالمعروف، يعني استعملها بعض الأجزاء التي لا تؤثر تلفت، والاستعمال كان بالمعروف ليس فيه في تعدي. والرابعة: إذا أركب منقطعا للثواب. كيف منقطع للثواب؟ يعني يسير على دابة في الطريق فوجد شخص منقطع فأركبه على الدابة، أعطاه أحد الدواب قال أركب عليها، فركب عليها فهلكت بسببه، هذا ما يضمن، لأن يد المالك كما سيأتي يد المالك عليها. فهذه الأربعة يعني استثناها الحنابلة في المذهب مما تضمن مطلقا، فلذلك قال إيش؟ لكن المستعير من المستأجر أو لكتب علم ونحوها موقوفة لا ضمان عليه إن لم يفرط، لا ضمان عليه إن لم يفرط.
وحيث ضمنها المستعير فبقيمتها يوم تلفت إن لم تكن مثلية،
وحيث ضمنها المستعير فبقيمتها يوم تلفت، أي في وقت التلف، فإن كانت مثلية فالأمر فيها واضح يؤدي مثلها إناء بإناء كما جاء في الحديث، وإن كانت قيمية تضمن بقيمتها يوم تلفت، يعني لا في وقت التضمين ولا في وقت الإعارة، وإنما في الوقت الذي تلفت فيه. فلذلك قال إيش؟
وإلا فبمثلها كما تضمن في الإتلاف،
كما تضمن في الإتلاف، إن لم تكن مثلية يعني بالقيمة، وإلا فبمثلها كما تضمن في الإتلاف. إن كانت مثلية فعليه مثلها إناء بإناء مثلا، لأنه أقرب من القيمة. وتقدم معنا بيان المثلي والقيمي، ولا ما تقدم؟ ذكرناه، ولو في الأصل يذكرون في باب الغصب. القاعدة في ضمان المتلفات أن المثلية يضمن بمثله، والمتقوم يضمن بقيمته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إناء بإناء وطعام بطعام في القصة المعروفة. إيش الفرق بين المتقوم والمثلي؟ أن المثلي ضابطه عند الفقهاء كل مكيل أو موزون ليس فيه صناعة مباحة، يعني ما في الصناعة، لأن الصناعة تخرجه عن المثلية إلى القيمية، إلى القيمية، وهذا الضابط يعني يضيق المثليات، يجعلها ضيقة جدا، وزادوها تضييق لما قالوا إيش؟ يصح السلام فيه، يصح السلام فيه. لكن هذا الضابط يعني الصحيح أن المثلي ما كان له مثل يعني مطابق أو مقارب، أو مقارب تقارب كبير، هذا قديم. لكن الآن المثليات لا تتناهى، ملابس، أكواب، أباريق، سيارات، طائرات، كذا، يصنع مثل الواحدة آلاف بنفس الدرجة وبنفس الجودة وبنفس يعني، فأصبح سهل. لكن قديما لا، صناعة باليد، فما تكون يعني اليد العادية ما تكون منضبطة مثل ما يحصل الآن بالصناعات الحديثة. نعم.
ولو شرط نفي ضمانها لم يسقط.
لو شرط نفي ضمانها، لو شرط نفي ضمانها لم يسقط. لماذا لم يسقط؟
لأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط.
يقول لأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط، لم يغيره الشرط. فالشرط بعدم الضمان يعتبرونه إيش؟ شرط صحيح ولا لاغي؟ لاغي، لأنه إيش؟ لأنه ينافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد ألا شرط، ينافي مقتضى العقد، فمقتضى العقد يعني الضمان مطلقا، وكل شرط ينافي مقتضى العقد فإنه يكون لاغيا، يكون لاغيا. إذن إذا اشترط نفي الضمان، لو اشترط نفي الضمان فالشرط لاغي، هذا على إيش؟ على المذهب، على مثل ما تقدم معنا في باب إيش؟ الشروط في البيع، الشروط في البيع، والفرق بين شروط البيع و الشروط في البيع. شروط البيع لا تتغير، لأن هذه لأنها من الشرع، لكن الشروط في البيع هذه تتغير، لأنها حسب ما يتفق عليه البائع والمشتري. فلو نفى الضمان على المذهب أنه إيش؟ يضمن مطلقا. والقول الثاني ذكرناه قبل قليل، الرواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام، وبه قال المالكية أنا لا تضمن إلا إذا شرط، إذا شرط صاحبها الضمان فتكون تدخل في عموم المسلمون على شروطهم. والثالث أنها لا تضمن لا بشرط ولا بدون شرط إلا إذا أفرط وتعدى، إلا إذا أفرط. والصواب أن العارية كغيرها من الأمانات، والأمانات إيش الأصل فيها؟ تضمن ولا ما تضمن؟ ما تضمن إلا إذا فرط أو تعدى، هذا الأصل في الأمانات. الأمانات المأذون فيها إما من الشرع أو من المالك، فما كان مأذون فيه من الشرع أو مأذون فيه من المالك فليس بمضمون. فيد المستعير تعتبر يد إيش؟ يد أمانة وليست يد خيانة، وإذا كانت يد أمانة فلا ضمان على الأمين. ووجه كونها يد أمانة أن هذه العارية حصلت من إيش؟ بإذن من مالكها، حصلت للمستعير بإذن من مالكها فهو الذي سلطه عليها، فكيف يعني نقول يضمن مطلقا؟ فالصواب أنه لا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط. نعم.
وعكسه نحو وديعة لا تصير مضمونة بالشرط.
نعم، وعكسه نحو وديعة لا تصير مضمونة بالشرط، وهذا هو المذهب أنها لا تصير مضمونة بالشرط. نعم.
وإن تلفت هي أو أجزاؤها في انتفاع بمعروف لم تضمن.
نعم، إن تلفت هي الوديعة أو أجزاؤها في انتفاع بمعروف لم تضمن، لأن إيش؟
لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف.
نعم، لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف، طالما أنه حصل بغير تعدي، يمثلون له بخمل المنشفة، المنشفة والقطيفة وثوب يعني بلية باللبس، مثلا القطيفة ونحوها مما ينسج وتفصل، الهدب هذا الأطراف إذا تلفت فإنه لا يضمن، لا يضمن لأنها بسبب الاستعمال، والاستعمال ما أذون فيه. كذلك إذا بليت بمرور الزمن فهذا بسبب الاستعمال، وما أذن في إتلافه يكون غير مضمون. نعم.
وما أذن في إتلافه غير مضمون. وعليه أي وعلى المستعير مؤونة ردها، أي رد العارية.
على المستعير مؤونة رد العارية، يعني إذا احتاجت العارية إلى مؤونة في ردها فإنه يجب عليه ذلك، وهذا هو المذهب لقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذه أمانة لأن الإعارة مكرمة، فلم تجعل المؤونة على المستعير، يعني المستعير أعارك هذه الحاجة اللي احتجت إليها فتردها أنت، ما تأخذ منه أجرة لردها، لأن لو كان كذلك لم تنع الناس عن الإعارة. ولأن القاعدة كل إيش ما كان مضمون العين فهو مضمون الرد، كل ما كان مضمون العين فهو مضمون الرد. نعم.
لما تقدم من حديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
نعم، لما تقدم من الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وكذا قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.
وإذا كانت واجبة الرد وجب أن تكون مؤنة الرد على من وجب عليه الرد.
نعم، وإذا كانت واجبة الرد، لا ولا شك أنها واجبة الرد، ووجب أن تكون مؤونة الرد على من وجب عليه الرد، والذي وجب عليه الرد من هو؟ المستعير. المستعير لأنه من لازمه، من لازم الاستعارة ردها. متى يجب على المستعير أن يردها؟ متى يجب على المستعير أن يرد العارية؟ ذكر العلماء يعني أحوال يجب أن يرد فيها العارية، أربعة أحوال يجب أن يرد فيها العارية. الحالة الأولى إذا كانت المدة المحددة المقدر لها انتهت، فهنا يجب عليها أن يردها. الثانية إذا طلبها صاحبها فيجب عليها أن يردها. الثالثة إذا خاف عليها من السراق، نفس المستعير خاف عليها من السراق أو من غيرهم، إذن يردها لصاحبها. والرابعة إذا سافر المستعير، سافر سفرا طويلا مثلا خاف الهلاك على شيء الاستعارة فهنا يردها. وبعضهم يذكر خامس إذا إيش؟ إذا تم انتفاعه بها، إذا تم الانتفاع بها فإنه يجب أن يردها. لما يعني إذا تم الانتفاع لما استعارها من أجله، كأن يكون يستعير من شخص كتاب، يقول مثلا أنا عندي اختبار في المادة الفلانية وكتابي مفقود فأعرني كتابك، فإذا اختبر يجب عليه أن يرد لأنه يلزمه ذلك والانتفاع قد انتهى باختباره. نعم.
للمؤجرة فلا يجب على المستأجر مؤونة ردها لأنه لا يلزمه الرد.
نعم. للمؤجرة، المؤجرة تختلف عن المعارة، فلا يجب على المستأجر مؤونة ردها، مؤونة ردها. لماذا؟ علل. لأنه
بل يرفع يده، لأنه لا يلزمه الرد.
لأنه لا يلزمه الرد، يعني المستأجر لا يلزمه الرد، وإذا لم يلزمه الرد فمؤونته من باب أولى مؤونة الرد ألا تكون عليه، لأن الرد نفسه اللي هو الأصل ما يلزمه، لأن المستأجر قبضها لمصلحته ومصلحة مالكها، بخلاف إيش المستعير فقبضها لمصلحته هو. لكن ماذا يفعل؟ طيب
يخلي بينهم،
يخليها بحيث لا يمنع صاحبها من أخذها، بحيث لا يمنع من صاحبها، بل قال إيش؟
بل يرفع يده إذا انقضت المدة،
بل يرفع يده إذا انقضت المدة ويتسلمها مالكها، ما لم يكن هناك شرط أو عرف. يعني إذا كان هناك شرط مشروط عليه أنك إذا انتهيت من هذا الذي استأجرته تأتي به، مثلا استأجر سيارة والشرط عليه أنك إذا انتهيت من هذه المنفعة تعيد السيارة إلى صاحبها أو إلى مالكها، أو العرف، عرف الناس جرى على أنه إذا انتهى من استئجار الشقة مثلا أو البيت يذهب بالمفاتيح ويسلمها لصاحبها أو السيارة، فما لم يكن فيه عرف أو شرط فإن الواجب هو أن يرفع يده عنها ليخليها لمالكها.
ومؤونة الدابة المؤجرة والمعارة على المالك،
ومؤونة الدابة المؤجرة والمعارة على المالك، وهذا هو المذهب، أن نفقة العارية على مالكها، لأنها لو كانت على المستعير لكان إيش؟ كان كراء، وربما كان ذلك أكثر من الكراء، فتخرج العارية إلى الكراء، ولأن تلك النفقة من حقوق إيش؟ من حقوق الملك، المالك للعارية من هو؟ المعير، هي ملكه، فالنفقة تكون عليه، تكون عليه. نعم.
وللمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله، لأنه
نعم للمستعير الذي استعار عارية أن ينتفع بنفسه هو أو بوكيله، إذا كان له وكيل ينوب عنه فإنه ينتفع بها، لأن الوكيل يقوم مقامه
ولا يعيرها ولا يؤجرها.
قال لأنه نائبه، يعني وكيله نائبه فيقوم مقامه ولا يعيرها. هذا إيش يعني؟ هنا فرق بين إيش؟ بين الإجارة وبين الإعارة. الإجارة يجوز له إيش؟ أن يعيرها لأنه ملك إيش؟ المنفعة. والمستعير ملك الانتفاع ولم يملك المنفعة، فلذلك لا يملك أن يعير ما استعاره لغيره، أن المستعير لا يملك إعارة العارية إلا إذا استأذن من صاحبها المالك لها، إلا إذا استأذن من صاحبها الذي هو يملكها.
ولا يؤجرها،
ولا يؤجرها، هذا من باب أولى، ما يجوز له أن يعيرها ولا أن يؤجرها. لماذا؟
لأنها إباحة المنفعة، فلم يجوز أن يبيحها غيره كإباحة الطعام.
لأنها إباحة المنفعة، الإعارة إباحة المنفعة وليس ملك المنفعة، فرق بين ملك المنفعة وبين إباحة المنفعة، فإباحة المنفعة تقتضي الانتفاع، وملك المنفعة يقتضي إيش؟ الانتفاع ونفع غيره إن احتاج إلى ذلك. قال فلم يجوز أن يبيحها غيره، يعني أن يعيرها لغيره كإباحة الطعام الذي لا يملكه.
فإن أعارها وتلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها إن كانت متقومة.
فإن أعارها، من الذي أعارها؟ المستعير الأول. وتلفت عند الثاني، ها؟ وتلفت عند الثاني وهو المستعير من المستعير الأول. صار الآن عندنا كم؟ ثلاثة، ها؟ ها؟ ثلاث أطراف، معير ومستعير أول ومستعير ومستعير ثاني. فإن عارها وتلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها على مين؟
المستعير الأول.
ها؟
الأول
استقرت عليه قيمتها على الثاني، لأنها هلكت في يده، لأنها هلكت في يده. ها؟ إن كانت إيش قال؟
إن كانت متقومة.
إن كانت متقومة، إن كانت متقومة. فالقيمة تكون إيش؟ على من؟ على الثاني، لأنها تلفت عنده تحت يده، فهو مباشر، والمستعير الأول متسبب. إن صح أن نقول أنه متسبب، لكن المستعير الثاني مباشر، فيكون الضمان عليه، الضمان عليه على الثاني، لكن عليه ضمان إيش؟ قيمتها. طيب، وضمان منفعتها، لأن المستعير الأول أخرجها الآن عن إيش؟ عن الغرض الذي استعارها من أجله وعارها لغيره، وهو لا يجوز له أن ذلك. إذن هو الآن مطالب إيش؟ بالمنفعة، ومطالب بالقيمة. هب أنها هلكت عند المستعير الثاني بعد إيش؟ بعد 10 أيام. هنا نقول في منفعة وفي قيمة. المنفعة مثلا كل يوم 5 ريال مثلا، 10 أيام 50، هذه منفعة، هذه على من؟ على المستعير الأول. طيب، وقيمة الدابة إذا هلكت على من؟
الثاني.
على المستعير إيش؟
الثاني.
على المستعير الثاني. إذن إيش عندنا؟ شيئان، عين العارية يضمنها من؟
الثاني،
المستعير الثاني، ومنفعة العارية يضمنها المستعير الأول. ليش يضمنها المستعير الثاني؟ لماذا نلزم المستعير الثاني بضمانها؟ لأنها هلكت تحت يده بغير إذن من الشرع ولا إذن من المالك. وتقدم معنا أن الذي لا يضمن هو ما كان فيه إذن من الشرع أو إذن من المالك. أما إذا خلى من هذين الأمرين فإنه يضمن، لأننا قلنا إن إعارتها ما تجوز، فبقاؤها عندي بغير إذن من الشارع ولا من المالك يوجب عليه إيش؟ الضمان. طيب، كون المستعير الأول يضمن المنفعة، لماذا نضمنه المنفعة؟ لأنه يملك الانتفاع ولا يملك إيش؟ المنفعة. المنفعة ملك
للمالك.
للمالك، فإذا تقدر هذه القيمة فيقوم هو بدفعه لأنه ليس مأذونا له. فالخلاصة إيش؟ أنه يحرم على المستعير الأول أن يعيرها، فإن فعل فعليه ضمان المنفعة من حين أعارها سواء تلفت أو لم تتلف، وعلى المستعير الثاني القيمة فيما لو تلفت. نعم.
سواء كان عالما بالحال أو لا،
سواء كان عالما بالحال أو لا، يعني يلزمه ذلك، سواء يعلم عالم المستعير الثاني أن للعين مالك لم يأذن في إعارتها أو لم يعلم، لأنها هلكت في يده،
لأن التلف حصل في يده.
نعم، لأن التلف حصل في يده فعليه قيمتها أو مثلها لدخوله على ضمانها.
واستقرت على معيرها أجرتها للمعير الأول.
نعم، واستقرت أو استقر على معيرها أجرتها للمعير الأول. لأنه غر الثاني بدفعها إليه له قبل أن يستوفي منافعها بغير عوض. نعم.
إن لم يكن
فيستقر عليه ضمان المنفعة دون الثاني. نعم.
إن لم يكن المستعير الثاني عالما بالحال.
إن لم يكن المستعير الثاني عالما بالحال وهو أن للعين مالكا لم يأذن في إعارتها، فهنا تجب عليه الأجرة على الغار، الغار عليه دفع الأجرة بدون إعلام بالحال لأنه غره في هذه الحالة. نعم.
وإلا استقرت عليه أيضا،
وإلا استقرت أجرة العين المعارة على المستعير الثاني. نعم.
وللمالك أن يضمن أيهما شاء،
وللمالك أن يضمن أيهما شاء، للمالك أن يضمن أيهما شاء، يعني من المعير الأول أو من المستعير الثاني. نعم.
من المعير لأنه سلط على إتلاف ماله،
وللمالك أن يضمن أيهما شاء. أيهما شاء من أين؟ من المستعير الأول والمستعير الثاني. من المعير الأول، من المعير الثاني لأنه سلط على إتلاف ماله، أو المستعير لأن التلف حصل تحت يده، لأن المعير الأول سلط يعني يد المستعير الثاني عليها، والمستعير الثاني تلفت تحت يده، فكل يعني من المستعيرين الأول والثاني يضمن ما يتناوله الضمان في حقه، فالأول يضمن المنفعة والثاني يضمن إيش؟ القيمة، يضمن القيمة.
وإن أركب دابته منقطعا طلبا للثواب لم يضمن.
يقول وإن أركب دابته منقطعا طلبا للضمان طلبا للثواب لم يضمن. هذه تدخل في مسألة الإعارة. أنت تمشي في الطريق ومعك دابة ودابة أخرى ووجدت إنسان منقطع وأركبته، هذه مسألة تشبه العارية وليست عارية. يعني إنسان أركب منقطع في الطريق أركبه للثواب ليس بأجرة، أركبه تبرعا وتقربا. طيب تلفت الدابة تحته، ركب هذا الشخص الدابة فتلفت تحته، فإنه لا يضمن. لماذا لا يضمن؟
لأن يد ربها لم تزل عليها،
أي لأن يد ربها اللي هو مالكها لا تزل عليها.
كرديفه ووكيله،
كرديفه كالشخص الذي يركب معه يردفه معه، وكوكيله كما لا يضمن الرديف يعني للمالك والوكيل فكذلك هذا.
ولو سلم شريك لشريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن.
نعم، لأنه أمين. يعني لو سلم شريك لشريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن لأنه أمين.
إن لم يأذن له في الاستعمال،
إن لم يأذن له في الاستعمال. طيب إن أذن له
عارية
فيه،
فإن أذن له فيه فكعارية،
فعارية. فإن أذن له فعارية لها أحكام العارية، إن استعملها بلا إذن فتكون غصب، وإن كانت بإذن فتأخذ حكم العارية.
وإن كان بإجارة فإجارة.
نعم، إن كان بإجارة سلم شريكه هذه الدابة بإجرة فلها أحكام الإجارة.
فلو سلمها إليه ليعلفها ويقوم بمصالحها لم يضمن.
لا يضمن في هذه الحالة لأنها يده يد أمانة، سلمها إليه ليعلفها ويقوم على بمصالحها فإنه لا يضمن.
وإذا قال المالك آجرتك وقال من هي بيده بل أعرتني، أو بالعكس بأن قال أعرتك قال بل آجرتني، فقول المالك في الثانية وترد إليه في الأولى إن اختلف عقب العقد، أي قبل مضي مدة لها أجرة. قبل
نعم
مدة.
إذا قال المالك آجرتك وقال من هي بيده بل أعرتني، أو بالعكس، أو بالعكس قال المالك أعرتك وقال من هي بيده بل أجرتني، بأن قال أعرتك قال بل أجرتني، فقول المالك في الثانية، قول المالك في الثانية والتي هي الإجارة، وترد إليه في الأولى لأن الأولى عارية وما استعملت بعد فترد إليه، ولذلك قال إن اختلفا عقب العقد
أي قبل مضي مدة لها أجرة،
أي قبل مضي مدة لها أجرة، إذن ما صار شيء فتعاد إلى مالكها.
قبل قول مدعي الإعارة مع يمينه، قبل قول مدعي الإعارة مع يمينه،
نعم قبل قول مدعي الإعارة بيمينه، لأن هذا الأصل، نعم
لأن الأصل عدم عقد الإجارة، وحينئذ ترد العين إلى مالكها إن كانت باقية.
اي نعم، يعني قبل قول مدعي الإعارة الذي ادعى أنها إعارة مع يمينه، لأن الأصل عدم عقد الإجارة، وحينئذ يجب رد العين إلى مالكها إن كانت باقية. إن كانت باقية، إذن إذا اختلف المتعاقدان في صفة العقد فله حالتان. الحالة الأولى أن يكون ذلك عقب العقد مباشرة، كأن يقول المالك أجرتك فلي الأجرة، فينكر القابض ويقول بل أعرتني ليس لك أجرة، فالقول قول إيش؟ القابض مع يمينه. القابض هنا من هو؟
المستعير،
لأن الأصل عدم عقد الإجارة وبراءة ذمة من بيده العين. وإن قال المالك أعرتك وقال القابض أجرتني، فقول مدعي إيش؟ الإعارة لما تقدم، لأن هذا الأصل، لأن هذا هو الأصل، الأصل البراءة يعني، الأصل وعدم اللزوم حتى يرد ما ينافي هذا الأصل. الحالة الثانية أن يكون الخلاف بعد مضي مدة، وهذه المدة الزمنية لها أجرة. فالمذهب عند الحنابلة والمالكية والشافعية، واختاره شيخ الإسلام، أن القول قول المالك مع يمينه، أن القول قول المالك مع يمينه، لأن المنافع قالوا تجري مجرى الأعيان، المنافع تبع للأعيان، والأعيان مملوكة لمالكها، فهذه تجري مجراها.
وإن كان الاختلاف بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك مع يمينه،
فالقول قول المالك مع يمينه، هذه الحالة الثانية، لأن الأصل
في مال الغير الضمان،
لأن الأصل في مال الغير الضمان، ويرجع المالك إيش؟
ويرجع المالك حينئذ بأجرة المثل لما مضى من المدة.
أي نعم، يرجع المالك بأجرة المثل فيما مضى من المدة، لأن الإجارة لم تثبت، لأن الإجارة لم تثبت. نعم.
وإن قال الذي في يده العين أعرتني أو قال أجرتني، قال المالك بل غصبتني، فقول مالك كما
نعم، فقول مالك كما لو اختلف في ردها.
أو قال المالك أعرتك وقال،
إذا كان الاختلاف عقيب العقد والدابة قائمة لم تنقض، فلا معنى للاختلاف، يعني لا معنى للاختلاف في مثل هذه الحالة. يأخذ المالك دابته يعني ما مضى شيء، وكذلك إذا كانت الدابة التالفة ودع الراكب العارية، لأن القيمة تجب على المستعير كوجوبها على الغاصب كما هو المذهب، كما هو إيش المذهب، فهنا ما يحتاج يعني أن يحكى فيها الخلاف. نعم.
أو قال المالك أعرتك وقال من هي بيده بل آجرتني والبهيمة تالفة، فقول مالك،
فقول مالك لماذا؟
لأنهما اختلفا في صفة القبض، والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان للأثر.
نعم، والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان للأثر على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
ويقبل قول الغارم في القيمة،
ويقبل قول الغارم في القيمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لدى رجال دماء قوم وأموالهم، فيقبل قول الغارم في القيمة.
أو اختلف في رد فقول المالك،
إذا اختلف في رد يعني هل ردها أو لم يردها، فقول المالك، لأن إيش؟
لأن المستعير قبض العين لحظ نفسه،
لحظ نفسه
فلم يقبل قوله في الرد.
نعم، قول المالك يقدم هنا، لأن المستعير قبض العين لحظ نفسه، فلم يقبل قوله أنه رد، بل القول قول إيش المالك، يقبل قول المالك.
وإن قال أودعتني فقال غصبتني، أو قال أودعتك قال بل أعرتني، صدق المالك
بيمينه. لأن الأصل عدم إيش؟ الإيداع. الأصل عدم الإيداع. لأن الأصل عدم الإيداع. فالمذهب يعني فيما تقدم أن الأصل عدم الرد كالمدين إذا ادعى أداء الدين.
وعليه الأجرة بالانتفاع.
وعليه الأجرة بالانتفاع، عليه الأجرة بالانتفاع الذي حصل، أي على قابض العين، على قابض العين الأجرة بالانتفاع بالمقبوض، ويرد العين. متى يرد العين؟ إن كانت باقية، وإن لم تكن باقية بقيمتها، إن كانت متقومة أو بمثلها إن كانت مثلية. انتهينا من باب عارية، نقف على الباب الجديد. يقول: ما حكم إيجار السكن المسجد الذي من الأوقاف، وهل الإمام يملك المنفعة والانتفاع؟ الإمام يملك الانتفاع وليس المنفعة، لأن هذا خاص بمن يكون إماما للمسجد، وهو يعني منفعته ليست لكل أحد، وإنما لمن أذن له فيه في الوقت الذي أذن له فيه، فهو ليس له أن يؤجره غيره. يقول: استعمال الإعارة في غير ما أكريت أعيرت له هل يعد من التعدي؟ نعم، التعدي ومن التفريط، إذا يعني هي صنعت لكذا أو خلقت لشيء فيستعملها في شيء آخر يخرجها عن المعنى الذي يعني أعيرت من أجله، فهذا يضمن أن يكون من التعدي. يقول: هل يجوز لنا أن نحرم من الفندق، ومتى يكون الإحرام في القطار؟ الإحرام يكون من الميقات، هذا هو الأفضل، لكن لو أحرم قبله جاز، والمراد بالإحرام هو عقد النية وليس لبس الملابس. لبس ملابس الإحرام لا بأس، يغتسل يتنظف ويلبس ملابس الإحرام، لكن عقد النية انت يسر له يؤخرها إلى أن يصل إلى الميقات، فإذا وصل الميقات فهناك يعقد النية، ولا يلزمه المرور إلى عين الميقات، بل لا يتجاوز الميقات. الممنوع هو مجاوزة الميقات بغير إحرام. إن أحرم قبله ولو من الفندق جاز وصح، وإن أخره يعني عقد النية إلى أن يصل الميقات هذا هو الأفضل، أما الجواز فيجوز ولو كان قبل. بالنسبة للقطار، القطار يحاذي الميقات تقريبا بعد انطلاقه بخمس دقائق، وهم يعلنون أنك الآن في الميقات. لو أحرم من حين يتحرك القطار ما في بأس، خشية أن يعني يتجاوز الميقات. فالممنوع هو مجاوزة الميقات بغير إحرام، أما الإحرام قبله أو منه فكل ذلك جائز، والأفضل أن يكون منه إن تيسر له، ولا يلزمه أن ينزل إلى عين الميقات بل بالمحاذاة، المهم أن لا يتجاوزه، لأن هذا فائدة المواقيت، فائدة المواقيت أن لا يتعداها من يريد النسك قبل أن يحرم، بل يحرم ويعقد نيته قبل أن يحرم، قبل أن يصل إليها، وإن أخر إلى أن يصل فهو الأفضل، لكن لا يجوز له أن يتجاوزها بغير إحرام. يقول: رجل يعمل في شركة، والشركة تأخذ نسبة كل شهر من راتبه وتجعلها في راتب التقاعد، كيف يزكي هذا المال مع العلم أنه لا يعلم كم هو؟ يعني هذا المال الذي يأخذ منه يزكيه إذا تقاعد، إذا تقاعد يشوف إيش المال اللي استحقه، وهل نصاب ومضى عليه الحول ولا ما مضى عليه الحول. يقول: إذا كان بلدنا يتبع الحساب الفلكي في تحديد بداية الأشهر الهجرية، هل نتبعه في صيام الليالي البيض وعاشوراء؟ على كل الناس إذا كانوا في بلد تحت حاكم وعمل الناس كلهم على هذا فيتبع أهل بلده، إلا ما يتعلق بعرفات فهذه تكون لأهل الحرم يتعلق بها نسك الحج يتعلق بها نسك الحج. يقول في خانتي إيجار العبد المملوك للكافر ما قول الشرفي عمل العبد إيش المؤمن الحر لدى الكافر كيف يصير عبده حر ما يمكن ما يمكن يعني العبد المقصود به المملوك يباع ويشترى والمقصود انك ما تعيره العبد المملوك لخدمته الخاصة لكي لا يهينه لكن لو استأجره او استأجر كافر مسلما لعمل مشروع فهذا ما فيه باس ما فيه باس ان المسلم يستأجر كافر والكافر يستأجر مسلم في العمل المشروع لكن الذي فيه هانة هذا هو الممنوع لأن لو هو عبد مملوك لمسلم فعاره لكافر لخدمة الكافر هذا فيه لكن لو كان لعمل مشروع يبني حائطا يكون يعني في عمل من الأعمال المباحة في الشرع هذا يعمل منه بأجر في مقابل عمل أباحه له الشرع مثل ما يتعامل المسلم مع الكافر في الأمور التي أباحها الشرع فمعاملة المسلم للكافر لا تقتضي الولاء له فيما كان مباحا للشرع وما كان ممنوعا في الشرع فلا يجوز لا مع مسلم ولا مع كافر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.